بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: في كتابه الأدب المفرد باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. قال: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لئن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. والحديث صحيح، صحه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه عن الزنا، فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، أي أن الزنا حرام، وهو أن يجامع الرجل امرأة لا تحل له من غير نكاح شرعي صحيح، فهو حرام ومن كبائر الذنوب، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هو نوع من أنواع التعليم، أن يعرض المعلم السؤال على تلاميذه: ما تقولون في كذا؟ ما حكم كذا؟ فهو أسلوب من أساليب التعليم التي تجعل الطالب في غاية من الانتباه، ويكون كذلك أيضا متطلع لهذا الجواب، فيكون أنفع له. ولهذا كان كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه بنحو هذا الأسلوب. فهنا سألهم عن الزنا فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال: لا يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يعني أن الزنا مع كونه حرام، فإيقاع هذا الزنا مع امرأة الجار أعظم وأشد. فلو زنى بعشر نسوة، لو زنى بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا بامرأة الجار أعظم إثما، لأنه انتهاك لعرض هذا الجار الذي ينبغي أن تكون أنت من أحفظ الناس لعرضه، أن تكون من أحفظ الناس لعرضه. فلهذا كان الزنا بامرأته أعظم. وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله، يعني أن السرقة حرام، أن يأخذ الإنسان مالا أو نحوه خفية من غير أن يراه أحد، فهو حرام. كما قال الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فلا يجوز. ومع ذلك قال: لأن يسرق من 10 أبيات أو أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يعني لو سرقت من 10 أبيات غير جارك لكان ذلك أيسر وأهون من أن تسرق من بيت جارك، فالسرقة من بيت الجار أعظم من السرقة من 10 أبيات غيره. لماذا؟ لأنه انتهاك لماله، وكان ينبغي أن تكون من أحرص الناس لحفظ ماله لما بينك وبينهم من جوار وقرب، فانتهاكك لماله أعظم إثما من السرقة من غيره. ففي هذا الحديث بيان لحق الجار، وأن الجار له حق عظيم، فانتهاك عرضه أو ماله أعظم إثما من غيره. وفيها أيضا أن الذنب قد يعظم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فكما في هذا الحديث أن الزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بغير امرأة الجار، وهكذا السرقة من بيت الجار أعظم من السرقة من غير بيته، وهكذا أيضا فعل المعاصي والذنوب في المواضع المعظمة أعظم من فعلها في غيرها. ففعل المعصية مثلا في المسجد ليس كفعلها في السوق، وليس كفعلها في البيت، ففعلها في بيوت الله سبحانه وتعالى أعظم. وكلما كان المكان أعظم حرمة كان الذنب أعظم، ففعل المعصية في البيت الحرام أعظم إثما من غيره. لهذا قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكلما عظم المكان عظم فيه الذنب. وهكذا أيضا الزمان، ففعل المعصية في رمضان ليس كفعلها في سائر الأيام مع أنها محرمة على طول الزمان، لكن فعلها في هذا الوقت وفي هذا الزمان أعظم حرمة. وهكذا أيضا فعل المعاصي في الأشهر الحرم ليس كفعلها في غيرها، فالذنب يعظم على اختلاف الأزمنة والأمكنة. قال: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث صحيح، هو في الصحيحين، وقد مر الكلام عليه بالأمس. ومراد الإمام البخاري رحمه الله أن الجار من شدة الوصية به وما له من الحق كان جبريل يكثر من الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام به حتى ظن أنه سيورثه، فيدل ذلك على أن الجار هو أولى من يبدأ به، يعني مثلا في الإنفاق وفي الصدقة وفي الهدية ونحو ذلك فهو أولى من غيره. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي إمام من أئمة الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أبو حاتم الرازي: قال الذين يؤخذ عنهم الدين أربعة: مالك وشعبة والثوري وابن عيينة. قال عن داود ابن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث صحيح، قد صحه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي، يعني هل أعطيت جارنا اليهودي من هذه الشاة؟ ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار لفظ عام يشمل المسلم والكافر، ويشمل كذلك العاصي والطائع، فكل جار لك فإنه يشمله هذا الحديث. وأما كونه يهدي لهذا الجار اليهودي فإنه إذا كان غير محارب لأهل الإسلام ولا يعلم منه سوءا، يعني من حيث المعاداة الظاهرة وإلا فهو كافر، لكن إذا كان لا يقاتل أهل الإسلام ونحو ذلك فإنه يجوز أن يهدى له وأن يحسن إليه، وهذا من باب تأليفه للإسلام. وكما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمن كان كذلك فإنه يجوز أن يحسن إليه وكذلك أيضا يهدى إليه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث مر معنا. مر معنا بالأمس، وكذلك مر الكلام عليه. وذكرنا أن يحيى بن سعيد سمع من أبي بكر وسمع من أمه عمرة، ويحيى بن سعيد قرين لأبي بكر، يحيى بن سعيد قرين لأبي بكر، وقد روى عنه، فهذه من رواية الأقران. طيب، فإذا روى أبو بكر عن يحيى بن سعيد فماذا تسمى هذه الرواية؟ الآن يحيى بن سعيد روى عن أبي بكر، فإذا روى أبو بكر عن يحيى بن سعيد فماذا تسمى؟ لا هو قرينه مدبج، يسمى بالمدبج. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. إذا روى كل قرين عن الآخر فهذا يسمى عند أهل الحديث بالمدبج. قال: باب يؤدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة ومن حجاج قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بمندار يعني كثير العلم، قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر يعني مشاغب، قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو الذي لقب محمد بن جعفر بذلك، عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أودي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والحديث صحيح وهو في صحيح البخاري، وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يهدي لجيرانه وعنده أكثر من جار فإنه يبدأ بأقربهما بابا، يبدأ بالأقرب منه بابا، وإن تساووا كان مثلا كلا الجارين بابه قريب، مثل مثلا بيوت بعض البيوت الآن أكثرها لها بابان وكل باب عنده جار، فإنه إما أن يعطي كلا الجارين مباشرة أو يقرع بينهما فيقدم أحدهما ثم الآخر بعده. فشاهد من هذا الحديث هو أنه يبدأ بالجار الأقرب إذا أراد إنسان أن يهدي هدية أو يعطي لجاره شيئا من طعام أو نحو ذلك، فيبدأ بالأقرب بابا، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار قال: 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. وهذا الأثر حسن، قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن الجار فحده ب40 دارا، 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. وقد روي نحوه مرفوعا عند الطبراني من حديث كعب بن مالك وهو لا يصح ضعيف، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سمع النداء فهو جار، من سمع النداء فهو جار. وقيل: من صلى معك الصبح فهو جار، من أدرك معك صلاة الصبح فهو جار. وروي عن عائشة أنها حدت الجار بأربعين دار، حدته بأربعين دار، لكن لم يثبت في ذلك حديث مرفوع. وإذا كان لم يثبت فيه شيء فإنه يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف عليه الناس أن هذه البيوت هي حد الجوار فيكون كذلك، فإن كل حكم ثبت بالشرع ولم يحد فيه بحد فإنه يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف عليه الناس فإنه يرجع إليه ويكون له حق الجوار الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. ضعيف، والحديث هذا ضعيف، وعلقم هذا مجهول لا يعرف، وإن كان معناه صحيح أنه يبدأ بالجار الأدنى يعني الأقرب من الجار الأبعد، كما في حديث عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فيبدأ بالجار الأقرب ثم بالذي بعده. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.